بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله، وصلي وسلم على خير رسول الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أرى أن التقديم الذي قدمنا به للكلام في الإجماع قبل قراءة ما ذكره الإمام الشافعي عليه رحمة الله في كتاب الرسالة قد طال شيئا ما، بما يعني لا يتناسب مع الرسالة لأنها مبنية على الاختصار، وبخاصة اختصار الإمام في الكلام في هذا الباب. وكنت قد وعدت ببعض أشياء سأوفي ببعضها، وهي الكلام على قيمة الإجماع العلمية والفكرية، وهي مبثوثة في كلام العلماء، يعني موجود في كلام العلماء بيان هذه القيمة لكنه متناثر، ونحاول أن نجمع طرفا منه الآن قبل أن نقرأ في الرسالة. وأنا أريد أن أقرأ اليوم في الرسالة وأنهي الكلام عن الإجماع، إذ كلام الإمام مختصر جدا، بل هو يجيب على أسئلة محددة في الإجماع وليس على كل الإجماع. وكان مما أراه مهما لكنه قد يخرجنا عن المقصود أن أستدعي كلام الإمام الشافعي عن الإجماع في كتاب جماع العلم، فهو كتب عن الإجماع في كتاب جماع العلم أكثر مما كتبه في كتاب الرسالة. وكذلك ينبغي أن ترجعوا أنتم إلى الإجماعات التي حكاها الإمام الشافعي في الأم وفي أحكام القرآن وفي اختلاف الحديث، لتقفوا على ماهية الإجماع عند الإمام الشافعي وتطبيقاته أيضا، ولتردوا من كلام الإمام الشافعي على من يدعي أن الإمام الشافعي إنما يعني بالإجماع المسائل التي هي من المعلوم من الدين بالضرورة فقط، وهذا غير صحيح. فقد حكى الإجماع على مسائل كثيرة هي ليست من المعلوم من الدين بالضرورة، ولكنها إجماعية، بمعنى أنها ليست علم عامة كما يقول، لأنه يقسم العلم إلى علم خاصة وعلم عام. فيرد على من ينسب إلى الإمام أن الإجماع عنده ما هو إلا تحريم القتل وتحريم الربا في الجملة ووجوب الصلاة ووجوب الشهادتين فقط، يعني مسائل محصورة محدودة وهي من المعلوم من الدين بالضرورة وقامت عليها أدلة قاطعة من الكتاب والسنة واضحة. هذا غير صحيح. لكن هذا إذا استعرضناه كله سنقضي وقتا طويلا جدا في هذا، لكنني أحيلكم باعتباركم أو أكثركم باحثين، فلنأخذ طرفا من القيمة الفكرية والعلمية للإجماع مع بعض الأمثلة مع بعض الأمثلة. فمن قيمة الإجماع العلمية والفكرية أنه يعتبر أساسا معرفيا يرجع إليه في جانب المعرفة الفقهية أو المعرفة الدينية عموما، المعرفة الدينية الإسلامية. ذلك أننا نبهنا أكثر من مرة أن جميع العلوم منها القطعي ومنها الظني، منها الواضح ومنها الخفي، منها المتفق عليه ومنها المختلف فيه. فلا يوجد علم من العلوم كله قطعي، وإلا لم يصر علما، لأنه بذلك سيكون كل العلم واضحا تمام الوضوح من جانب. لن يختلف فيه، لن يتفاضل الناس، لن نحتاج إلى بناء مدارس ولا معاهد ولا جامعات، طالما إن العلوم كلها قطعية أو العلم قطعي. اشربوا. إذا كان العلم كله قطعي فلماذا نبني الكليات؟ القطعيات من الوضوح بمكان، القطعيات لا تحتاج إلى تعليم كبير، ربما تحتاج إلى تنبيه، إلى تذكير فقط. لكن ولما تفاضل أهل العلم ولما حصل اختلاف، ولو كانت العلوم كلها ظنية ما استطعنا أن نقف على معلومة متيقنة أبدا. إن المفترض إن العلوم كلها ظنية، على 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 هذا الافتراض يعني، إن العلوم كلها ظنية، إذا كل ظني يحتاج أن يثبت، فإذا أثبتناه بظني مثله احتاج الظني الثاني أن يثبت، فإذا أثبتناه بظني مثله احتاج الظني الثالث، فيتسلسل إلى ما لا نهاية. والعقل البشري لا يقبل هذا، لا يقبل التسلسل، لأن التسلسل متاهة لا تؤدي إلى حقيقة. لا بد للعلوم، أي علم من العلوم، طب، هندسة، فقه، نحو، لا بد له من طرف ينتهي إليه، لا بد من طرف ينتهى إليه، طرف قطعي يعني ينتهى إليه. الظن لا يعتبر طرفا، يعني لا يصلح أن يكون منتهى ينتهى إليه. فبالنسبة للعلوم العقلية هناك أمور عقلية متفق عليها، وبعضها غريزي، بعضها بدهي. يعني ذا كل أكبر من الجزء، والواحد نصف الاثنين، والنقيضان لا يجتمعان ولا يرتفعان، والضدان لا يجتمعان وقد يرتفعان، والجسم الواحد لا يوجد في محلين مختلفين في آن واحد. هذه كلها أصول عقلية. بعد ذلك إذا أردنا أن نصل أو نبحث مسألة عقلية، فنحن نرد المسائل المبحوثة إلى ما اتفق عليه، إلى ما هو قطعي، إلى ما هو واضح، يرد الخفي إلى فيعتبر. هذا في المعرفة العقلية، كذلك في المعرفة الحسية، حتى في محسوسات قطعية، كما أنكم تروني وأراكم، مثلما أنكم تنطقون. وهناك حسيات تعرف بالاستنباط، يعني أنا أرى دخانا من النافذة، إذن تحت هذا الدخان نار، أنا لا أرى النار لكن أستدل على الحسي بحسي آخر. وكذلك في التجريبيات، الأمور التجريبية، هناك قطعيات متفق عليها، ثم هناك أمور يبحث عنها، فبالتجربة يتوصل إلى المبحوث عنه. المعرفة الشرعية المتفق عليه أو القطعي، سيكون إما نص لا يحتمل التأويل، وإما إجماع، وإما إجماع. فيأتي الإجماع ليمثل حلقة فكرية مرتكز، كأنها معلومة، صارت القطعيات معلومات مركزية غير قابلة للأخذ والرد، إنما تعلم لذاتها لتطبق. الأمر الثاني يرد غيرها إليه، وتعلم لذاتها لتطبق، ولا يجتهد فيه ولا يختلف فيها ولا يصلح الجهل بها، لا يليق الجهل بها. ثم يرد غيرها إليها مما ليس بثابت، فتكون ركيزة علمية كالقاعدة التي يعني أذكر بها كثيرا، من أوائل القواعد المعرفية، أنه يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه، ويرد المتشابه إلى المحكم، ويرد المعنوي إلى المحسوس، والغيب إلى الشهادة، والمختلف فيه إلى المتفق عليه، وغير الثابت إلى الثابت. وهذه المعرفة، أي معرفة لا تنطلق من ثوابت، هي ليست معرفة، هي هراء، يعني شيء لا يثبت عند الاختبار مطلقا، يعني هو هراء. معرفة لا تنطلق من ثوابت، من قواطع، من أمور هي محل إجماع أو محل اتفاق في أي علم، في أي معرفة من المعارف، هي هراء كلام يحتاج أن يثبت ويحتاج أن يختبر. لكن هذه المعرفة الإجماعية معرفة أخذت من النصوص القاطعة أو النصوص الظنية التي تضافرت حتى كونت قطعا، إما باستقراء أو عن طريق القواعد إلى غير ذلك. فهذا أول قيمة فكرية. إذا من يريد أن يلغي الإجماع أو يصرف النظر عن الإجماع أو يهون من مسائل الإجماع، هذا يريد أن يعبث في القواطع، ويريد أيضا أن تبقى المسائل غير القطعية في فوضى معرفية، فوضى لا نعرف إلى ماذا نرد هذه المسائل. ثم إنه يجني على المعرفة أو المعارف التي بنيت على الإجماعات، لأن هناك معارف ومسائل كثيرة جدا بنيت على الإجماعات. أنتم تلاحظون في غالب المسائل المقارنة التي تدرسونها، في أن العلماء يستدعون الإجماع في المسألة، جانب الإجماعي في المسألة، أولا ليفصلوه عن الجانب المختلف فيه، وليردوا المختلف فيه إليه، فيحررون محل النزاع. لماذا يحررون محل النزاع؟ حتى يبقى البحث في القدر المختلف فيه فقط، حتى لا يمس القدر الإجماعي. ثم بعد ذلك يبقى في تحصين للمعرفة، هذا إجماعي، هذا القدر في المسألة إجماعي، هذا القدر مختلف فيه. الذين يقولون لا توجد مسائل حديثة مجمع عليه، أين كيف نعقد الإجماع في هذه الأعصر وما إلى ذلك، هم أجمعوا على أن التصوير الفوتوغرافي الذي هو بغرض استخراج الرخص والبطاقات ومعرفة المشتبه فيهم من الجناة، وهذا محل إجماع لم يخالف فيه أي عالم من علماء الأمة، واتفقوا أيضا على أن الصور التي هي تحتوي أو تشتمل على إظهار عورات وفتنة أنها ممنوعة، لما تؤدي إليه. اتفقوا على أن الصور المجسمة التي تتخذ للعبادة ممنوعة. يعني هذه محل اتفاق، ويبقى محل الخلاف في فيما نسميه صورا للذكرى أو في مناقشة ماجستير، مناقشة دكتوراه، في فرح مش عارف الجد مع الأحفاد والأحفاد مع الآباء والأجداد، ما مثل هذا. هذا محل أخذ ورد من بعض العلماء، ويكاد الأمر يكون محسوم إنه يرد المختلف فيه إلى المتفق عليه. أما إنه يرد هذا إلى نص التصاوير فليست هذه التصاوير التي يقصدها الحديث، لأنها لم تكن موجودة حتى تقصد أصلا، ولا تدخل في عموم الحديث، لأن هذه تسمية غير متطابقة. فإنك إذا سميت الخمر ماء لا يحل، ولو سميت الماء خمرا لا يحرم، فهذه تسميات. لكن نعود إلى قولنا إن العلماء يجمعون الجوانب الاتفاقية في المسألة ليردوا إليها المختلف فيه أو المبحوث عنه، فينكشف يتضح. لا أطيل أكثر من هذا في هذه النقطة، وإن كانت تستدعي بسطا وتطويلا وتمثيلا، لكن هي إشارات قبل أن نقرأ كلام الإمام الشافعي. كذلك من فوائد الإجماع أنه يكشف عن وجود دليل، يكشف عن وجود دليل وإن لم يذكر هذا الدليل وإن لم ينقل. بل يذهب البعض كالإمام الجويني إمام الحرمين إلى أنه يكشف عن وجود دليل قطعي، وهذا علم بجريان العادة العلمية. وهذا الكلام الذي أقوله الآن هو جزء استدلال أيضا، أو جزء من الاستدلال على حجية الإجماع. العادة العلمية جرت، هذه معروفة بالاستقراء، أنه ما إن يوجد دليل ظني إلا ويختلف فيه، إلا ويختلف فيه. يعني إذا توجد الأدلة، لكنها إذا كانت ظنية كل الدليل موجود وهو ظني، العادة تقول إن يختلف فيه، يكون محل خلاف. وانظروا في الأحاديث الكثيرة والآيات التي دلالاتها محتملة، تجد العلماء يختلفون، ما إن يوجد توجد الظنية إلا ويوجد اختلاف. هذه رصد علمي. انتبهوا للآتي، فإذا وجدنا اتفاقا عرفنا منه أنهم ما اتفقوا إلا بناء على وجود قاطع، لأنه كلما وجد الظن يوجد الخلاف، فإذا لم يوجد خلاف عرفنا أنهم استندوا إلى قاطع. هذا القاطع قد ينقل وقد لا ينقل، وهذا الذي يسمونه مستند الإجماع. قد ينقل تنبيها إليه وتنويها به، وقد لا ينقل. لماذا لا ينقل؟ لماذا لا ينقل؟ قد لا ينقل اكتفاء بالإجماع، لأن الإجماع حجة عند سائر الأمة، إنما هو الاستيثاق من صحة الإجماع أو عدم وجود خلاف. فيكتفون بنقل الإجماع عن نقل دليل. طيب هل هناك بواعث أخرى لعدم نقل دليل الإجماع أحيانا وليس دائما؟ نعم، قد يكون دليل الإجماع خفيا، خفيا جدا، فيكتفون بالظاهر الجلي، ولخفائه أيضا يخافون أن يعرضوا دليل الإجماع فتعمل فيه العقول بالاجتهاد، يكون الدليل خفي فالعقول تعمل فيه بالاجتهاد، فإذا عملت فيه بالاجتهاد فإما أن توافق الإجماع يكون تحصيلا للحاصل وتحصيل الحاصل مستحيل، وإما أن يخالفوا الإجماع، ممكن الإنسان ما لم يصله الإجماع وصلوا الدليل فيعمل يعمل فيه ذهنه وعقله فيخالف الإجماع فيكون مدعاة إلى مخالفة الإجماع وهو خطأ، لأن الدليل المحتمل كما سيأتي أيضا في بيان القيمة، إن الدليل المحتمل إذا أجمعوا على أحد الاحتمالات فهذا دين على الاحتمال الثاني خطأ قطعا، وأن هذا هو المراد قطعا، الذي أجمعوا عليه هو المراد قطعا، وأن الآخر غير مراد قطعا وهو خطأ قطعا. أمر آخر في ذكر دليل الإجماع أنهم يذكرون دليل الإجماع بيانا لتعدد الأدلة، متضافر الأدلة، يكون الدليل إن دليل الإجماع هو دليل بذاته، دليل بذاته. نعم هم يقولون دليل غير مستقل لكنه دليل بذاته لأنهم أجمعوا، فإجماعهم دليل. فإذا نقل دليل الإجماع ثم نقل الإجماع فهذا من باب تعدد الأدلة، فتكون المسألة مبتناة على الآية والحديث والإجماع. قال الجصاص: وليس يمنع، لا يوجد مانع في العقل أو في التصور أن يكون كثير من الإجماعات التي لا يعرف معها توقيف قد كانت صدرت له عن توقيف عن النبي صلى الله عليه وسلم، ترك الناس نقله اكتفاء بوقوع الاتفاق وفقد الخلاف، وفقد الخلاف. أيضا قد يكون الدليل مركبا، كل الدليل يعني الإجماع إنما انعقد بناء على قواعد، هذه القواعد مأخوذة من عدد كبير من النصوص، فإيراد هذا العدد الكبير من النصوص قد يطول ويطول، والمقصود دائما في نقل الإجماعات التنبيه على أن المسألة مجمع عليه. كذلك من فوائد الإجماع رفع الخلاف السابق، فكثير من المسائل، أنا قلت لكم أنني قد جمعت قدرا كبيرا من المسائل التي انعقد الإجماع فيها بعد سبق خلاف، حصل خلاف، هذا الخلاف سواء كان الخلاف كان في مهلة النظر ثم أجمعوا وهم يتباحثون كجمع القرآن وقتال المرتدين، أو يكون الخلاف استقر لغياب بعض الأدلة ثم تظهر أدلة ترفع الخلاف فيرتفع الخلاف، فمن فوائد الإجماع رفع الخلاف السابق سواء استقر الخلاف السابق أو لم يستقر. يعني في شهود القتل كان هناك خلاف سابق في عدد شهود القتل، فالجمهور على أن شهود القتل اثنان يكفوا، وجميع الشهادات ما عدا الشهادة على الزنا. لكن كان الحسن يقول لا يقبل في القتل أقل من 4 شهود. ثم انعقد الإجماع على الاكتفاء بشاهدين. إذن حينما يأتي الآن من يستدعي لنا قول الحسن أو نجد قول الحسن في بعض الكتب يركض، أجمعوا على أن نصاب الشهادة في القتل اثنان إلا ما جاء عن الحسن. فأنت تظن أن المسألة خلافية؟ لا، هو تنبيه على قول هجر، وارتفع هذا الخلاف بانعقاد الإجماع. وكثير من المسائل تقرؤونها في شروح الحديث عند الإمام النووي في شرح مسلم، وعند ابن بطال في شرح البخاري، وعند القاضي عياض أيضا في شرح مسلم، لم يقولون كان خلافا ثم استقر الإجماع على كذا، ثم انعقد الإجماع على كذا، كان خلافا قد هجر، خلاف وهجر الخلاف، خلاص مات الخلاف. فإذا حكي هذا الخلاف، الذين يقولون كتب الإجماعات نفسها بتذكر خلاف، نعم، وتذكر خلافا للتنبيه على أن هذا الخلاف إما أنه قد هجر وانعقد الإجماع، وإما للتنبيه على أنه صادر من غير ذي أهلية، ليس عالما في هذا العلم، في علم الفقه، خلاف عالم من علماء الكلام مثلا في مسألة فقهية. قلت لكم هو للتنبيه على أنه أو ليس معروفا بالاجتهاد، أو لم يعتمد العلماء قوله في الخلاف، يعني كما كالذين ذكرتهم من قبل في كلام الإمام ابن حزم وما عدده الأئمة مجتهدين، يعددوا المجتهدين في كل عصر، يقولوا كان في عصر التابعين المجتهدين في مكة كذا، في المدينة كذا، في الكوفة كذا، في فلان وفلان، في مصر فلان وفلان، معروف. إذا أتى قول عن غير هؤلاء لا يعتمد. طب وإذا أتى عن هؤلاء نشوف مبني على دليل ولا غير مبني على دليل، صحيح النسبة ولا غير صحيح النسبة، استقر الخلاف إلى الآن أم انعقد إجماع بعده؟ هل هذا الخلاف كان قد سبقه إجماع وجاء بعده فلا اعتداد به، كن معذور. إذن ليس كل خلاف محكي هو خلاف في الحقيقة، لكن اللي يحتاج دراسة كبيرة الخلاف أكثر من الإجماع، لأن كثير من الخلافات والمنقولة والتي يقولون عنها اتفقوا على ألا يتفقوا، لا، اتفقوا على أكثر مما اختلفوا فيه، لكن هذه خلافات إما غير معتبرة، وإما لأنها صادرة من غير أهلها، أو صادرة بعد سبق إجماع، أو كانت موجودة ثم أجمعوا، أو ليس عليها دليل معتبر يجعلها تزاحم، يجعل هذا القول يزاحم الأقوال المعتمدة حتى ولو كان مرجوحا. المهم أني من فوائد الإجماع رفع الخلاف السابق، وكذلك الإجماع يبين مكانة هذا الدليل بين الأدلة، أنه في الذروة، أنه من حيث القوة هو أقوى دليل على الإطلاق. لا يعني يشنع أحد ويقول كيف يقدم على القرآن، والقرآن أصله، وعلى السنة، والسنة هي الأصل. نقول من حيث الترتيب الزمني فالقرآن مقدم والسنة مقدمة طبعا، لأن الإجماع انعقد على كتاب وسنة. لكن من حيث القوة، قوة الدلالة، فالإجماع مقدم، لأنه لأن الكتاب والسنة هذه أدلة تحتمل أن تكون منسوخة. فالإجماع يأتي ليقول غير منسوخ، ليبين منسوخ من غير منسوخ. وأيضا قد يكون الدليل قرآني ولكنه محتمل، فيأتي الإجماع يرفع الاحتمال. وكذلك السنة يعني يكسب الظن قطعية كما سيأتي في المعاني. أيضا من فوائد الإجماع الحفاظ على هوية الأمة وثوابت الدين. المسائل الإجماعية مسائل تجمع المسلمين، وينبغي أن يجتمع المسلمون عليه. وإذا عرفوها وعرفوا أنها كثيرة وأنه قد ألفت فيها كتب وأنها آلاف وليست آحاد، آلاف المسائل الإجماعية، شوف موسوعة الإجماع المؤلفة قريبا أكثر من 10,000 إجماع. والذي لم يذكر أكثر مما ذكر. يتسنى من خلال معرفة مواطن الإجماع وأنها كثيرة جمع الأمة، وأنه يجمعنا الكثير. وهذا ما أشار إليه الإمام الشافعي حينما اختلف مع تلميذه يونس بن عبد الأعلى في مسألة، فقام يونس مغضبا فقابله الإمام الشافعي، ويقال أنه ذهب إليه في بيت، طرق باب مقابله وقال له: يا يونس، تجمعنا مئات المسائل وتفرقنا مسألة. يعني نحن تجمعنا مئات المسائل بل آلاف المسائل، هل تفرقنا مسألة؟ وماذا يمنع إذا اختلفنا في مسألة؟ ما العيب في هذا؟ ما هي ما هو الخطأ في أن يختلف عالمان في مسألة؟ ولو كان كل مسلمين اختلف في مسألة تهاجرا ما ثبتت أخوة بين المسلمين، ترتفع الأخوة بين المسلمين. الذين يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على مسائل زي زكاة الفطر بالمال وقضية أن الركبة داخلة في العورة أو ليست داخلة في العورة، أو أن مسح جميع الرأس ولا البعض، ولا يعني هؤلاء لا يعرفون لا العلم ولا أدب الخلاف. هؤلاء مصدر إحراج لهذه الأمة، ويرفعون المتفق عليه وهو الأخوة بين المسلمين واجبة، فترتفع بسبب أنه بيرفع صباعه في التشهد ولا لا، بيرفع إيده بعد الرفع من الركوع ولا لا، لأن هذا كله لو عرفوا الفقه وعرفوا ان هناك عشرات المسائل في الصلاة هي محل إجماع، لا هان الأمر. وعرفوا أن الأدلة فيها محتملة، وأن قولك وفهمك ليس بأولى من قول غيرك وفهمه، ده إن كان لك فهم وقول. لكن يكون الإنسان تابع ومقلد وبعد كده يتقمص شخصية المجتهد عشان أرى الدليل، يعني عشان قرأ، مش هو اللي استجلب، ليس هو الذي استجلب الدليل، ليس هو الذي هو اللي أتى بالدليل من بطون كتب الحديث أو من الآيات القرآن، لا ده هو قرأ المسألة بدليلها. يعني هو عالى على المسألة وعلى جلب الدليل أيضا، يعني هو ناقل حتى في الاستدلال، هو ناقل ليس مجتهدا، يتقمص شخصية المجتهد ويدافع دفاع الأئمة. لا، في النهاية يقول أنا مقلد، وأنا والله مقتنع بدليل الإمام فلان وهذا حتى يبين لي ما هو أفضل. آه خلاص أنت مقلد، لكن تتقمص شخصية المجتهد هذا من الغرور أو من الخداع العقلي. يعني هو مسك كتاب نيل الأوتار مثلا، قرأ المسألة وقرأ دليلها وقرأ كل، أنا ما ينقلب إلى مناظر ومجادل، ولأنه يعني كأن المسألة مسألته. لا ده يعني ده 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 هذا عتو في العلم، وال يعني هذا عتو من العتو، زي اللي يعني حبسوا له مثلا غزالة في مكان زي ده كده، فقعد يجي هو محبوسة هنا، محبوسة بين أربع جدران، ويجري وراها وبتاع ويمسكها ويقول أنا صياد. لا، الصياد اللي جابها من الجبل، يعني اللي جابها من حضن أمها، يعني هو اللي ده الصياد. لكن ما تتقمصش شخصية الصياد. ما كان في بعض الناس كده يحط لهم غزال ولا بتاع في حديقة صغيرة كده وبتاع، ويجري وراه ومسكين الغزال يضرب بالنار أو يضرب بالسهم، ويقول لك بس ده هو ده صياد. إيه صياد إيه؟ لا يعني زي اللي يشتري السمك أو يحبسوا له السمك في حوض 10 متر في 10 متر وينزل يعمل نفسه صياد. لا، الصياد اللي بيجيبها من البحر مش اللي يجيبها من حوض. فما بالك بقى باللي بقى بيجي له السمك مشوي وبعدين ياكل ويعمل نفسه صياد؟ ده يعني طب ده صيد لك انت منتفع، بس انت مستعمل. ينفع ان اللي بيعرف يشغل التلاجة يقول لك انا يعني خبير في التلاجات، انا اللي صنعت التلاجة؟ لا، انت اللي صنعتها، ولا حتى لو تعطلت تعرف تصلحها، انت مستعمل فقط. انت غايتك انك تحط البتاع في الفيشة في الكهرباء وياك ما تتكهربش كمان. فعشان بس ما نخدعش بالناس ونخدع انفسنا برضو، احنا ممكن ننخدع. احنا تلاقي الواحد منا قاعد عامل نفسه شيخ كبير، يعني علشان هو قرأ المسألة بدليلها. طب انت قرأت المسألة بدليلها لهذا الإمام، لكن يأتي إمام آخر فيأخذ من هذا الدليل عكس ما فهم. يعني خلاف ذلك ويقول الدليل عليك لا لك. طيب حتى لا نقف كثيرا، أيضا من فوائد الإجماع دفع ما يتوهم من احتمال النسخ، وأنا أشرت إليها في الكلام، دفع ما يتوهم من احتمال النسخ. فإن المسألة إذا أجمعوا عليها أو الدليل إذا أجمعوا على معنى فيه فهذا دليل على أن هذا الدليل لم ينسخ. إذن في معرفة الإجماعات ضبط للناسخ والمنسوخ. إذن سنعرف الناس، يعني دليل أجمعوا على عدم العمل به منسوخ، كقتل شارب الخمر في المرة الرابعة، وهذا دليل أورده الترمذي، قال إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاجلدوه ثم إن شرب فاقتلوه. وقال ما من حديث أوردته في جميع هذا إلا وقد عمل به طائفة من أهل العلم إلا أربعة أحاديث وذكر منها هذا الحديث. طب لماذا لم يجمعوا على، لماذا لم يعملوا به؟ منسوخ، أو لأنه خرج مخرجا التحذير، الترهيب الشديد من هذا الفعل، لكنه يعني المبالغة في الترهيب وليس من أجل العمل به حرفيا، أو يكون كان وقد نسخ. وهذا لو كان مما نسخ إذا نسخ قبل العمل به، لأن النبي لم يقتل أحدا أتى في المرة الرابعة، بل جيء بأناس في المرة الرابعة والخامسة وأمر النبي بضربهم فقط، يعني كأنها إفاقة، يعني للإفاقة. يعني إذن انعقاد الإجماع على مقتضى دليل، دليل على استمرار العمل أو استمرار الحكم في هذا بهذا الدليل. أيضا من فوائد الإجماع عدم البحث عن معارض. يعني إذا أجمعوا، معروف في من أدلة من شروط الاستدلال الشرط الرابع من شروط الاستدلال بدليل نقلي ألا يعارضه دليل مساو أو أقوى منه. إذن واجب على الفقيه المجتهد إذا أراد أن ينظر في دليل أن يبحث عن المعارض، هل يعارضه دليل مساو أو أقوى؟ فإذا عارضه دليل بدأ ينظر في التعارض، قواعد التعارض والترجيح، وإذا لم يعارضه دليل عمل به. لو وجد دليل أجمعوا على مقتضاه هذا يوفر طاقة الأمة في أو طاقة أهل العلم في البحث عن المعارض، لأنه هو لا يبحث عن معارض لأنهم أجمعوا على مقتضى، فلا يوجد معارض، وإذا وجد معارض فهو أضعف يقينا لأنهم لا يتركون القوي ويجمعون على مقتضى الضعيف. إلا إذا كان هذا القوي منسوخا أو له معنى مؤول أو ما إلى ذلك. أيضا من الفوائد دفع ما يتوهم من التأويل للأدلة. يعني الأدلة تأتي ومنها القطعي كما قلت لكم لا يحتمل إلا معنى واحدا، ومنها الظن أو منها النص ومنها الظاهر، والظاهر هذا أنواع. الحقيقة ظاهر يقابلها المجاز، والانفراد ظاهر يقابله الاشتراك، والاتحاد ظاهر يقابله الترادف، والترتيب ظاهر يقابله التقديم والتأخير، والعام أو العموم ظاهر يقابله التخصيص، والإطلاق ظاهر يقابله التقييد، والبقاء ظاهر يقابله النقل،